هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن خطة الضم بعد خطوة الإمارات التطبيعية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المساهمة والمشاركة في لقاءات فلسطين اليوم عبر رسائل نصية وصوتية من خلال الواتساب والرقم 0098-921-548-9950. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تهديد الاحتلال باستهداف قادة المقاومة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحوار حول محور حديثنا خطة الضم، ماذا بعد خطة الضم بعد خطوة الإمارات التطبيعية. ضيفنا في هذا اليوم سيكون الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة ألف باء فلسطينية، وفيها نلقي الضوء على حياة الشاعر عدنان علي رضا النحوي ونموذج من أشعاره. ولنختم هذا اللقاء بفقرة إصدارات التي تطرح السؤال التالي: ماذا في سرقة الاحتلال لرواية النكبة؟ طبعا هناك باقة من الأناشيد والفواصل الموسيقية ستتخلل هذه الفقرات المنوعة. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تهديد الاحتلال باستهداف قادة المقاومة.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، لا تزال الحرائق في مستوطنات غلاف غزة مستمرة بسبب البالونات الحارقة والمتفجرة التي يطلقها الشبان احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وذلك رغم التهديدات الصهيونية بالتصعيد. هذا فيما يقوم جيش الاحتلال باستهداف مواقع للمقاومة بشكل يومي، فيما نقل الإعلام العبري عن مسؤولين صهاينة أنه في حال تصاعد الوضع في غزة فإن إسرائيل ستقوم باغتيال قيادات كبيرة في المقاومة. كما لوح كيان الاحتلال بالطلب من الإمارات بطرد الفلسطينيين العاملين فيها للضغط على المقاومة في غزة. في سياق متصل نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في المقاومة قوله إنه تم إبلاغ الوسطاء المصريين برسالة محددة في حال نفذ الاحتلال عملية اغتيال في غزة. وقالت الصحيفة إن فصائل المقاومة اتفقت على طريقة الرد في حال أقدم الاحتلال على تنفيذ تهديداته بعودة سياسة الاغتيالات، وذلك برد كبير ومنسق ضد أهداف محددة ستعلن في الوقت المناسب. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل عماد علي.
إنها غزة التي تحاول أن تدافع عن نفسها أمام الحصار والجوع والمرض، والتي تركها العرب أمام التوحش الصهيوني الذي يمنع عنها في الأيام الأخيرة الماء والكهرباء والغذاء، فقامت مقاومتها بالضغط من خلال صواريخها وبالوناتها الحارقة والمتفجرة على كيان الاحتلال لرفع هذا الظلم. فقامت تل أبيب باستخدام سلاح جديد بتهديدها الغزيين بأن الإمارات ستطرد العاملين الفلسطينيين لديها. أوساط إسرائيلية مطلعة قالت إن مصر التي تحاول الآن إعادة التهدئة بين إسرائيل وغزة باتت الآن مكبلة أكثر بسبب الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، لشعورها برفع الغطاء العربي عن وساطاتها ولحاجتها إلى العلاقات مع الإمارات، وأنه صحيح أن إسرائيل لا تريد التصعيد مع غزة، لكن يمكن للأمور أن تخرج عن السيطرة في أي وقت.
بتسأل مكيمين يوم أعرخت
الجيش جرى تقييم للوضع بحضور رئيس الأركان ووزير الدفاع، وقد خرجوا بعد الاجتماع بثلاثة احتمالات، لأن التوتر المستمر منذ أسبوعين يمكن أن يؤدي إلى اتفاق بمساعي الوسيط المصري، والاحتمال الثاني استمرار الوضع المتوتر إلى أن يأتي الحل من السماء، والاحتمال الثالث التصعيد. وقد حضر الجيش نفسه لذلك وجهز الخطط التي قد أعدها لذلك.
ما يحصل هو حوار بالنار بين إسرائيل وغزة، وعلى الرغم من أن الجانبين لا يريدان التصعيد، لكن يمكن أن يؤدي حادث ما إلى ذلك، حيث أن الخطط التي أعدها الجيش منذ سنوات للحرب مع غزة وضعها على الطاولة لخوض حرب من أيام عدة.
أخيرا، نقل الإعلام الصهيوني أنه في حال تصاعد الوضع في غزة فإن إسرائيل ستقوم باغتيالات قيادات فلسطينية كبيرة في غزة، لذا أخذت هذه القيادات احتياطاتها وزادت من إجراءاتها الأمنية لحماية نفسها.
شكرا للزميل عماد علي. ولتسليط الضوء أكثر على تهديدات الاحتلال الأخيرة للمقاومة، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة، ننتقل إليه.
الأستاذ نائل أبو عودة، كيف تعلقون على التهديد الصهيوني الأخير بالطلب من الإمارات بطرد العمال الفلسطينيين ردا على البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة؟ وهل بدأنا نشهد برأيكم تداعيات الاتفاق بين كيان الاحتلال والإمارات؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نقول بأن هذا التطبيع الخياني وهذا التطبيع الإجرامي الذي قامت به الإمارات مع العدو الصهيوني بالتأكيد هو يشرعن هذا الاحتلال على أرض فلسطين، ويعطي ضوءا أخضر لهذا الاحتلال لارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني. ولكن نقول أمام كل هذه المؤامرات اليوم التي تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية، المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة استكملت كافة الجهوزية الكاملة للرد على هذه المشاريع التطبيعية.
نعم.
التي تحاول أن تجعل من هذا الكيان كيان طبيعيا في المنطقة وتجميل صورة العدو الصهيوني من خلال هذه الأنظمة المنبطحة التي اليوم تفتح كل الأبواب على مصراعيها. لكن نقول بأن هذا الاحتلال الذي بات اليوم مأزوما، قيادة الاحتلال التي تريد أن تصدر أزماتها الداخلية، قضايا الفساد في هذا المجرم نتنياهو يريد أن يصدر أزماته على حساب الدماء الفلسطينية، على حساب تجديد الحصار.
نعم.
على أهلنا في قطاع غزة والمتاجرة بمعاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة، لكن لن نقبل باستمرار هذا الحصار على أبنائنا، ولن نقبل بمعاناة أهلنا في قطاع غزة، وأن أي استهداف سيقدم عليه هذا الاحتلال وخاصة استخدام هذه الوسائل الشعبية التي يستخدمها هذا الشباب الثائر مثل البالونات وغيرها.
طيب أستاذ نائل، هذا التهديد بطبيعة الحال مرده هو الصمود الفلسطيني أمام العدوان الصهيوني المتمادي، ولكن هل ستستجيب برأيك الإمارات إلى مثل هذه المطالب، وكيف سينعكس ذلك على موقف المقاومة في قطاع غزة؟
نحن لا نراهن على هذه الأنظمة، هذه الأنظمة اليوم الإمارات وغدا البحرين وبعدها عمان، هذه الأنظمة اليوم هي باتت جزء من المؤامرة على الشعب الفلسطيني، وهي تريد أن تشرعن هذا الاحتلال وأن تجعل من هذا الاحتلال كيانا طبيعيا في المنطقة، و تريد أن تشيطن المقاومة الفلسطينية وتريد أن تشيطن محور المقاومة. لذلك نحن نقول بأن المقاومة الفلسطينية التي خاضت كل جولات التصعيد مع هذا الاحتلال الصهيوني هي قادرة على لجم حمقات هذا الاحتلال، وكل التهديدات التي تصدر عن نتنياهو وتصدر عن هذه الأنظمة، عن الإمارات وعن كل من دار في فلك هؤلاء، نقول بأنها لن تثني عزيمة أبناء شعبنا ولن تثني عزيمة المقاومة. والمقاومة التي أصدرت بياناً بالأمس من خلال الغرفة المشتركة وقالت بأننا سنرد بالقصف وسنرد على كل صاروخ يسقط على أهلنا في قطاع غزة بصاروخ يضرب الجبهة الداخلية الصهيونية. لا نراهن على هذه الأنظمة، وإنما نراهن على محور المقاومة، هذا المحور الممتد من فلسطين وسوريا ولبنان واليمن والعراق وصولا إلى طهران. هذا المحور اليوم الذي يشكل الحصن الأمين للأمة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية.
أستاذ نائل، المقاومة فرضت معادلة الرد أمام الاحتلال دائما، لكن هذا التصعيد الصهيوني الأخير هل يمكن ربطه بمحاولات التطبيع؟
يعني بالتأكيد عندما تفتح الأبواب على مصراعيها أمام هذا العدو الصهيوني وتجمل صورة هذا العدو الصهيوني الذي ارتكب جرائم ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني وإنما بحق الأمة العربية والإسلامية ومارس صناعة أزمات في الدول العربية، بالتأكيد عندما تفتح هذه الأبواب على مصراعيها وتبارك هذه الخطوات بالتأكيد نحن نقف أمام معادلة خطيرة، وهي أولها أن هذه الأنظمة أعطت الضوء الأخضر لهذا الاحتلال لزيادة الضغط على المقاومة وتشديد الحصار على أهلنا في قطاع غزة وزيادة القصف وارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني. لكن نحن نقول بأن المقاومة الفلسطينية التي فرضت المعادلات في الأيام السابقة هي قادرة للجم حمقات هذا الاحتلال، ونحن حذرنا هذا الاحتلال عبر الوسطاء وقلنا إذا ارتكب هذا الاحتلال أي جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا فلينتظر هذا الاحتلال معادلة الرد بالرد والقصف بالقصف، وإنما سيتألم هذا الاحتلال وستتألم الجبهة الداخلية الصهيونية.
السيد نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
نعم أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء عماد علي، شيماء غراوي، عبد الله محمد معد الفقرة، والشكر الموصول للقيادي في حركة المجاهدين الأستاذ نائل أبو عودة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا عن خطة الضم بعد خطوة الإمارات التطبيعية؟ محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:00 مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما الذي يعنيه تصعيد الاحتلال لخطوات الاستيطان بعد خطوة الإمارات التطبيعية؟ ماذا عن تأكيدات الاحتلال بأن المخطط لم يرفع من جدول الأعمال وهناك غطاء أمريكي للتطبيع؟ أين موقع الموقف الفلسطيني في مواجهة مشاريع الاحتلال سواء الضم أو القضم بسلاسة؟ طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن مخطط الضم سيتم تطبيقه بموافقة أمريكية بصمت وبتدريج. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي بأن المخطط لم يرفع من جدول أعمال حكومة الاحتلال بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع مع الإمارات، مستشهدا بتصريحات المبعوث الأمريكي السابق جيسون غرينبلات ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. ووثق التقرير موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية وأحصى الانتهاكات لجنود الاحتلال والمستوطنين خلال الأسبوع الماضي. قراءة تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية بعد خطوة الإمارات التطبيعية تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
بينما يستعد وفد أمريكي للقيام بجولة في المنطقة لتشجيع المزيد من دول العرب للحاق بقطار التطبيع مع دولة الاحتلال كما فعلت الإمارات قبل أيام، تذهب حكومة الاحتلال بعيدا في استباحة ما تبقى من أرض فلسطينية، وتحت عباءة التطبيع الذي بررته الإمارات زورا وبهتانا أنه سيوقف سرقة الأرض الفلسطينية قبل أن يكذبها حميمها الجديد بنيامين نتنياهو قولا وفعلا. يقول المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن مخطط التوسع الاستيطاني وضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وفرض قوانين وسيادة الاحتلال عليها لم يرفع عن جدول أعمال حكومة إسرائيل، لا بل زاد بأن مخطط ضم الضفة الغربية المحتلة سيتم تطبيقه بصمت وبموافقة أمريكية. هو ليس مجرد توقعات بل تأكيد مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال. فهذا المبعوث الأمريكي السابق للشرق الأوسط جيسون غرينبلات يقول إن المخطط الإسرائيلي للضم لا يزال قائما ولم يتم القفز عليه بل تم تعليقه. وذهب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعيدا بالقول إن حكومته لم تتنازل عن مخططها بضم مناطق في الضفة وسيتم تنفيذ المخطط بدعم أمريكي، مجددا تكذيبه لتصريحات حكام الإمارات بهذا الشأن ومشددا على أنه لم يخير أصلا بين الاتفاق مع الإمارات وبين مخطط الضم. على الأرض يقول تقرير المكتب الوطني إنما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في الضفة المحتلة أطلقت موجة جديدة من النشاطات الاستيطانية وصادقت على مشاريع استيطانية في منطقة إيوان وأخرى لربط ما تسمى كتلة بنيامين الاستيطانية في رام الله والبيرة مع القدس المحتلة من خلال شق طريق سريع، وكذلك على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 60 المخصص لاستخدام المستوطنين من مستوطنات آدم بيزغوت بيت إيل وعوفرة للوصول إلى القدس، في حين تمهد لإقامة منطقة صناعية استيطانية على ما مساحته 800 دنم من أراضي طول كرم، وهو ما بدأت به بالفعل. أما في القدس المحتلة فيشير التقرير إلى تصاعد عمليات هدم منازل المقدسيين ذاتيا وارتفاع وثيرة اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وصولا إلى إعادة افتتاح مواقع الأنفاق المتواجدة تحت حائط البراق لتسهيل اقتحامات المستوطنين للأقصى، وذلك لأول مرة منذ 5 أشهر من إغلاقها بعد انتشار فيروس كورونا. يقول المتابعون إن اتفاق التطبيع لم يوقف الضم بل زاد مخاطره على الأرض الفلسطينية، فهو يصب في مصلحة نتنياهو وحكومته وترامب الباحث عن ولاية جديدة وإدارته، لكن في المقابل يخطئ من يظن أن اتفاق التطبيع سيضعف من إصرار الشعب الفلسطيني وعزمه على إسقاط صفقة القرن وإفشال كل مشاريع التطبيع الرامية إلى تمريرها.
شكرا للزميل وائل يوسف. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. سيد عمر حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا بك وست مساء أنت والمستمعين.
الله يسلمك سيد عمر. عمليا مخطط الضم ماض والضم يسير على قدم وساق، ما الذي ترصدونه بعملية تمرير هذا المخطط وتطبيقه بشكل تدريجي؟
يعني الضم هو مشروع صهيوني بامتياز، مشروع يعني ربما جاءت صفقة القرن لتتيح المجال لتظهير هذا المشروع. أما من حيث الجوهر فالاحتلال منذ احتل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحديدا في الضفة الغربية، وهو ماض في مصادرة الأرض، في تهويد القدس، في هدم المنازل الفلسطينية، في الاعتقالات، وبالتالي عمليا الاحتلال يمضي قدما وعلى الأرض باتجاه تطبيق مشروع الضم للأرض الفلسطينية، لأن هذا ينسجم والعقيدة الصهيونية التي تريد أرضا بأقل عدد من السكان الفلسطينيين المتواجدين فيها. المشروع ماض والشعب الفلسطيني يواجهه قبل مشروع ترامب ومع مترافقا بمشروع ترامب ومترافقا بالاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي.
طيب الإمارات تقول إنها بخطوتها التطبيعية مع الكيان أوقفت مخطط الضم، ما الذي يجري على الأرض؟
لا، الحقيقة هو العكس تماما. لماذا العكس تماما؟ لأن الإمارات مجرد أن تتحدث عن تأجيل الضم فهي عمليا تقر بالضم، وكأنها أنجزت شيئا اسمه التأجيل، فهي لا تعلن رفضا حاسما قاطعا كما ينبغي لمشروع الضم. وبالتالي حين تتحدث عن التأجيل هي تسهل على الاحتلال أن هناك نظاما بين قوسين عربي عمليا يقيم علاقة من أجل بين قوسين مرة أخرى إرجاء الضم. وبالمقابل نتنياهو يعلن بشكل واضح أنه لا يوجد في الاتفاق مع الإمارات أي إشارة أو أي شيء يتعلق بتأجيل الضم، فهو ماض. كل يوم هناك مصادرة للأرض، هناك مزيد من الاستيطان، هناك يعني استباحة للأرض الفلسطينية من الخليل جنوبا، من الخليل إلى الأغوار، إلى جنين، وإلى قلقيلية، وإلى كل مناطق الفلسطينية المحتلة.
طيب هل شكلت خطوة الإمارات هذه، نقصد التطبيع مع الاحتلال، دعما لكيان الاحتلال للمضي قدما في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وطبعا في مقدمتها عملية الضم؟
يعني أنا أعتقد الإمارات يعني بمكانتها بين قوسين لا تشكل إضافة كبيرة أو دعما قويا للعدو الصهيوني. الخطر فيما قامت به الإمارات أنا أعتقد هو يتمثل في أمرين. الأمر الأول أنه يفتح الباب أمام دول أخرى، ويجري الحديث الآن عن بعض الدول الخليجية ويمكن أن تتوج بالسعودية لاحقا، بالتالي هي فتحت الباب أمام التطبيع. هذا هو الخطر بشكل يا رئيس. والأمر الآخر هو أن الإمارات بحديثها عن العلاقة مع الاحتلال والتطبيع والضم مرة أخرى إنما تقدم دعما معنويا للاحتلال الصهيوني. أما على الصعيد المادي فلا تشكل الإمارات كدويلة، لا تشكل دعما كبيرا لأنها لا تمثل كثيرا في الساحة العربية بالجماهير العربية، ليس لها دور مميز في الحالة العربية خصوصا على الصعيد الشعبي.
نعم. طيب الفلسطيني اليوم يواجه الاحتلال ومخططاته وحيدا في ظل غياب الغطاء العربي عن مشهد الصراع مع الاحتلال، ما بوسع الفلسطيني وما هي خياراته لمواجهة انعكاسات التطبيع مع الاحتلال وإجراءاته على الأرض؟
يعني أولا نعم، هناك موقف عربي رسمي يمكن أن يقال عنه أنه مخزن على الأقل، إذ يصرح الأمين العام للجامعة العربية بأن هذا شأن سيادي لكل دولة عربية، يمكن لها أن تفعل ما تشاء، ولسنا يعني أوصياء بين على الدول العربية لتفعل ما تشاء بشأن قرارها السيادي. ولكن الشعب الفلسطيني لديه مخزون من التأييد الشعبي العربي، هناك حركات شعبية واسعة في تونس، في الجزائر، في المغرب، أتحدث عن النقابات، في المشرق العربي أتحدث عن لبنان وعن سوريا وعن الأردن وفي مصر. أنا أعتقد كل هذا الرصيد ينبغي أن يستثمره الشعب الفلسطيني.
نعم.
طبعا بالطبع إلى جانب أن حلف أو دول محور المقاومة كلها تدعم الشعب الفلسطيني. أنا أظن أن المطلوب من الشعب الفلسطيني يمكنه، وقبل كل شيء ينبغي أن يوحد صفوفه، أن يتجاوز حالة الانقسام، وأن يغادر هذه الاستراتيجية البائسة التي مضى عليها حوالي 30 عاما والمعروفة بمسار أوسلو، وأن يحدد خياراته في المقاومة والمجابهة مع الاحتلال، وأن يعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني. أنا أظن إذا توحد الشعب الفلسطيني، وإذا تجاوز خيار أوسلو، وإذا ما اتجه إلى الشعوب العربية التي تعيد والإسلامية التي تعيد حقوقه، يمكنه أن يجابه صفقة القرن وسياسة الضم والاتفاق الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الخليجي الأمريكي. وهو كما أفشل سابقا الكثير من مشاريع التصفية قادر اليوم على إفشال هذا المشروع.
طيب، هل تعتقدون بأن الحالة الفلسطينية والساحة الفلسطينية سياسيا ميدانيا هي على قدر هذا المستوى، على قدر هذه المواجهة؟
أنا أعتقد على الصعيد الشعبي نعم، الإشكالية هي في النظام السياسي الفلسطيني. أظن أنه مطلوب من النظام السياسي الفلسطيني أن يتجاوز أزمته الراهنة، أن يتجاوز انفصامه عن الشارع الفلسطيني، وأن يعمل على أن يكون مستعدا لدفع الاستحقاق والثمن للمجابهة مع الاحتلال. وهذا هو ما نحتاجه، وهذا ما ينبغي على السلطة وعلى القوى والأحزاب والفصائل والمجتمع الأهلي أن تكون مستعدة لدفع هذا الثمن. صحيح أننا نواجه عقبات وإشكالات كبيرة، ولكن لأن التحديات تستهدف الجميع، تستهدف الكل الفلسطيني، أعتقد أنه ينبغي التضحية بين قوسين، التخلي عن بعض الامتيازات هنا أو هناك لصالح بعض الأحزاب أو المسؤولين، باتجاه الوحدة وباتجاه المقاومة وباتجاه تعزيز الصمود. هذا ممكن.
أحسنت.
وهذا ما ينبغي أن يكون خيار الشعب الفلسطيني الوحيد.
شكرا لك الأستاذ عمر عساف، سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة. للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامع في غزة، للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة، يا روض الضفة لا تهدأ عارفها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روض الضفة لا تهدأ عارفها ثورة، حدم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي فليرحل، فليمزي وطني حرة، فليرحل محتلي. نعم أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ عمر عساف سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم، وحديثه عن خطة الضم بعد خطوة الإمارات التطبيعية، وما تعنيه أو ما يعنيه تصعيد الاحتلال لخطوات الاستيطان بعد الخطوة الإماراتية، وكذلك تأكيدات الاحتلال بأن المخطط لم يرفع من جدول الأعمال وهناك غطاء أمريكي للتطبيق، وموقع الموقف الفلسطيني في مواجهة مشاريع الاحتلال سواء الضم أو القضم بسلاسة. يا قدس يا نجوى الزمان ولهفة الأفق المطل على رباك فأجملي، يا قدس يا إشراقة الفجر الندي وبسمة طلعت مع الصبح الجلي.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. في هذه الفقرة لنا وقفة مع الأديب والشاعر الفلسطيني الدكتور عدنان علي رضا النحوي. ولد شاعرنا في مدينة صفد بفلسطين المحتلة في 15 من كانون الثاني يناير عام 1928. نشأ شاعرنا النحوي في بيت دين وعلم وفقه وأدب وعطاء وجهاد، فوالده هو المجاهد والسياسي علي رضا النحوي، وأجداده وأعمامه علماء وقضاة ومفتون ورجال قانون وإدارة وأدباء وشعراء، فنشأ ينهل من هذا الجو الغني منذ طفولته، وأنهى دراسته الابتدائية والثانوية بين صفد وعكا، ثم اختير ليتم دراسته في دار المعلمين بالقدس والتي يختار لها الأوائل من كل مدينة في فلسطين. تابع شاعرنا عدنان النحوي دراسته وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية قسم الاتصالات بمصر ودرجة الماجستير والدكتوراه في نفس الاختصاص من أمريكا ودرجة الزمالة من إنجلترا، وأخذ دورات تدريبية في هذا التخصص في فرنسا. أعزائنا الكرام، بدأ شاعرنا النحوي بنظم الشعر منذ عام 1942 وتميز بإنتاج شعري كبير، ومن قصائده اخترنا لكم قصيدة بعنوان يا قدس. يقول فيها: يا قدس يا نجوى الزمان ولهفة الأفق المطل على رباك فأجملي، يا قدس يا إشراقة الفجر الندي وبسمة طلعت مع الصبح الجلي، يا قدس يا عطر الدهور ونفحة ماجت على الأمل الغني المرفلي، يا قدس يا رف الحنين وخفقة من كل قلب خاشع متبتلي، يا قدس يا عبق الفتوح ونسمة سارت بري المسك فوح قرنفلي. يا قدس يا نور النبوة أشرقت في الداجيات ويا صفاء المنهل، كل النبوات التي بعثت سعت شوقا إليك بنورها المتهلل، كم أشرقت في كل ساح آية لله تنبئ بالنبي الأكمل، فإليك أسري بالنبي محمد ليأمهم يا للإمام الأعدل. أرض الملاحم حدثي عن أمة تركتك في أسر شديد مثقلي، أرض الملاحم حدثي عن غافل مستسلم أو جاهل متنصلي، ستظل أرضك بالملاحم ساحة للمؤمنين وعهد يوم مقبلي لا تيأسي فالأفق مزدحم بطلعة أمة موصولة لم تجهلي وكتائب مرصوصة لا تنثني إلا على نصر أعز وأجمل.
شكرا للزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر عدنان علي رضا النحوي ونموذج من أشعاره في فقرة ألف باء فلسطينية.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
أحبتنا الكرام، ماذا في سرقة الاحتلال لرواية النكبة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة إصدارات.
إصدارات.
أهلا بكم، نسلط الضوء في فقرتنا هذا على دراسة تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، وهي عبارة عن نتائج توصلت إليها الباحثة راحيلة مزراحي في رسالة الماجستير التي قدمتها لجامعة تل أبيب بعنوان أنماط استملاك التراث الفلسطيني بيد الفن التشكيلي الإسرائيلي، حيث تقول الباحثة إن الحركة الصهيونية هي حركة يهودية أوروبية استعمارية أسسها يهود أوروبيون لمصلحتهم في أواخر القرن التاسع عشر خدمة لهذا الاستعمار وبدعمه الكامل. وترى مزراحي أن الفكرة الصهيونية هو فكر أوروبي استعماري أبيض، فهناك علاقة وطيدة بين تدمير الفرنسيين للقاهرة وسرقة الكتب وإعدام علماء الأزهر وتدمير فلسطين، بما في ذلك تدمير مدارس غزة وجامعاتها ومساجدها وتدمير لبنان والعراق وأفغانستان بأيدي الاستعمار الأمريكو أوروبي، مشيرة إلى أن هذا التدمير الهائل يتم تحت مظلة خطاب العلمانية الديمقراطية والتقدم. مستمعينا الكرام، نعود للحديث عن الدراسة التي قامت بها الباحثة راحيلة مزراحي تحت عنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية، والتي قسمت من خلالها مراحل سرقة التراث الفلسطيني إلى ثلاث مراحل. ففي المرحلة الأولى قامت الحركة الصهيونية وبعدها الكيان بجهود كبيرة لربط ثقافة مهاجريها الأوروبيين بالتراث المحلي الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية. وبعد التطهير العرقي عام 1948 تم توظيف ثقافة الاستيطان في الاستيلاء على الأملاك والأراضي الفلسطينية ومحو عروبتها. وفي المرحلة الثانية، أي مرحلة ما بعد 1967، جندت هذه الثقافة لتمثيل الصراع بين إسرائيل وشعب فلسطين كصراع متماثل، ليستند الخطاب الرسمي الذي تبناه اليسار الأبيض الذي يدعو إلى الدولتين للشعبين في هذه المرحلة على عرض وتمثيل المثقف كإنسان تقدمي ومعارض للاحتلال، والجندي الإسرائيلي كضحية هذا الاحتلال. أعزائي المستمعين، في المرحلة الثالثة من مراحل عملية سرقة التراث الفلسطيني بحسب رأي الكاتبة راحيلة مزراحي في دراستها سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية والممتدة من نهاية التسعينيات، نجد اعترافا تاما بعملية التطهير العرقي لفلسطين أي نكبة فلسطين، واعترافا بتوظيف المثقف الإسرائيلي في إطاره. وأضافت مزراحي أن الأكاديمية الإسرائيلية أنتجت وتنتج أبحاثا عن النية وحتى عن دور ثقافة الاستيطان فيها، خاصة أن مؤسسة الفن التشكيلي الإسرائيلي بدأت هي الأخرى تعترف اعترافا باستراتيجية سرقة التراث الفلسطيني على يد الصهيونية. وأكدت أن عناوين عدة كتب وفحواها لمؤلفين إسرائيليين في هذا الصدد تتحدث عن استخدام سورة العربي وسيلة من وسائل إعادة الماضي اليهودي، بالإضافة إلى تسويق الأزياء الفلسطينية في كل أنحاء العالم كتراث يهودي قديم، وآلية إنتاج الأماكن المقدسة لليهود واستملاك طقوس اليهود المؤمنين الشرقيين وتوظيفها من أجل سرقة الأرض الفلسطينية. أيها الأخوة والأخوات، وفي نهاية فقرتنا هذه من إصدارات نلخص أهم ما جاء في الدراسة التي أعدتها الكاتبة رحيلة مزراحي بعنوان سرقة رواية النكبة بأيدي الأكاديمية الإسرائيلية. وباختصار، أن جهاز الثقافة لكيان الاحتلال وخاصة المجال الأكاديمي هو جهاز يهضم كل شيء من التراث الفلسطيني، والذي هو جزء لا يتجزأ عن تراث المنطقة العربية من ملابس ومأكولات وفن تشكيلي وكتابة نقدية فلسطينية، وحتى رواية النكبة وإعادة إنتاجها لصالح مشروعه الاستعماري الصهيوني. هذا نصل معكم للختام لفقرة إصدارات، وهذه عودة للزملاء في الاستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل خالد لمشاركته في هذا اللقاء ولقاء فقرة إصدارات. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.